قلت من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
الرحمن الرحيم. الكلام
في
الوجوه
العقلية
التي يستدل بها على حجية مطلق الله، وكانت الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خصوص خبر الواحد، وتقدم تفسير البحث عن هذه الوجوه. إذن يقع الكلام في القسم الثاني من الوجوه العقلية، وهي استدل بها على حجيات مطلق الذهن لا على حجيات خصوص خبر الواحد. والعمدة من هذه الوجوه العقلية التي استدل بها على حجيات مطلق الذهن ما يسمى بدليل الانسداد، وهذه التسمية باعتبار كون إحدى مقدماتها انسداد باب العلم والعلمي، فاستبقوا في تسمية هذا الوجه بدليل الانسداد. وقبل تفصيل الكلام في دليل الانسداد ينبغي بيان ما هو محل الكلام. في الظن الذي يكون مستند حجيته دليل الانسداد، فنقول أن محل الكلام والتوضيح ما هو مورد البحث والنقاش يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين الظن الخاص والظن المطلق. الفرق بينهما يمكن من وجهين. الوجه الأول أن الظن الخاص ما دل على حجيته واعتباره دليل خاص كالآيات والروايات والسيرة والعقل، حيث تكون أدلة على حجية خبر العادل. فالظن الحاصل من خبر العادل يسمى ظنا خاصا. وما يكون مستند حجيته دليل الانسداد يسمى بالظن المطلق. فالظن المطلق ما يكون دليله انسداد باب العلم والعلم. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الظن المطلق أوسع من الظن الخاص وأكثر مصداقا منه، ولكن هذه الكسرة إنما هو نظرا إلى السبب. فالذنب المطلق مطلق من حيث السبب، بمعنى بعد تمامية مقدمات الانسداد مطلق الذنب، كل ذنب فجة من أي سبب كان، ولو كان سبب حصول هذا الذنب قياسا يكون فجة. وأما الذنب الخاص فخاص من حيث السبب. السبب الذنب الخاص ليس إلا خبر العهد أو خبر الثقة. إذا حصل الذنب من خبر العهد أو خبر الثقة ودل الأدلة المتقدمة على حجيته فيسمى خاصة. وبعد هذه المقدمة وبعد الفرق بينهما، أن محل الكلام في المقام فعلا هو الذنب المطلق، هذا القسم من الذنب. وهذا القسم من الذنب يكون حجة بعد تمامية مقدمات الانسداد. بعد تمامية مقدمات الانسداد وبعد تحقق هذه المقدمة يحكم العقل بجواز الإثارة الذنية بأي ذنب كان. هذا هو حكم العقل بعد تمامية مقدمات الانسداد. ثم تارة يحكم العقل بحجية الذنب، ويكون دور العقل على هذا الفرض هو دور الحاكم، والحاكم على الحجية هو العقل. فعلى هذا الفرض يعتبر هذا الذنب المطلق حكما عقليا، إذ الحاكم على حجيته هو العقل. وأخرى لا يحكم العقل على حجيته، بل العقل يستكشف بعد تمامية مقدمات الانسداد عن حكم الشارع، يستكشف أن الشارع قد جعل الذنب حجة. فعلى هذا الفرض دور العقل يكون دور الكاشف، وبالتالي حجية الذنب يكون شرعيا لا عقليا. ولهذا قال المعروف بين الأصوليين أن نتيجة الانسداد إما هي حجية الذنب من باب حكم العقل، فنتيجة الانسداد هو حكومة العقل حكومة، وأخرى من باب كون العقل كاشفا أن جعل الشارع الذنب حجة، فنتيجة انسداد هو الكاشفية. ويأتي تفصيل الكلام في الحكومة والكاشفية. فهذا هو محل الكلام، محل البحث في المقام. ثم مقدمات الانسداد هي خمسة عند صاحب الكفاية وأربعة عند الشيخ الأنصاري وواحدة عند صاحب المعاقي وصاحب الواقي. فهنا اختلاف في عدد مقدمات الانسداد. يظهر من القدماء كصاحب المعالم وغيره أن مقدمات الانسداد واحدة وهي المقدمة الثانية كما يأتي تفسير الكلام بهذه المقدمات. يكفي في استنتاج حجية مطلق الذنب مقدمة واحدة وهي المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم وغيره. إلا أن الشيخ الأنصاري يقول بأن مقدمات الانسداد هي أربعة بإسقاط المقدمة الأولى. أسقط الشيخ الأنصاري المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي بسقوط تكاليف كثيرة في الواقع. إلا أن صاحب الكفاية يقول بأن مقدمات الانسداد هي خمس. الأولى من الخمس على قول صاحب الكفاية المقدمة الأولى من المقدمات الانسداد هي العلم الإجمالي بسبوب تكاليف كثيرة في الشريعة الإسلامية. بمعنى إننا نعلم بسبوب واجبات كثيرة في الوقائع المتعددة التي نواجهها في حياتنا، أو نعلم إجمالا بوجود محرمات كثيرة في الوقائع الكثيرة. هذه هي المقدمة الأولى من المقدمات الانسداد على قول صاحب الكفاية. إلا أن الشيخ الأنصاري أسقط هذه المقدمة وقال في وجه إسقاط هذه المقدمة أن هذه المقدمة يكون أمرا بديهيا، إذ كل مكلف يعلم ولو إجمالا بسبوب تكاليف كثيرة في شريعة الإسلامية، فلا حاجة إلى ذكر هذه المقدمة مقدمة مستقلة. فالمقدمة الثانية عند صاحب الكفاية والأولى عند الشيخ الأنصاري هي انسداد باب العلم والعلمي. باب العلم بالتكاليف الشرعية منسد عندنا، وكذلك باب العلم بالتكاليف منسد عندنا. والمراد من العلم في مقابل العلم ما ثبت اعتباره بدليل قطعي. كل دليل ثبت اعتباره بالدليل القطعي من الكتاب والسنة والسيرة يسمى دليلا علميا، كخبر العادل مثلا وخبر الفقه قد ثبت اعتباره بالأدلة فيسمى دليلا علميا. فيكون باب العلم وباب العلم ممسد لنا، فلا يتمكن من امتثال الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ولا بالعلم ولا بالدليل العلمي، إذ امتثال الأحكام يتوقف على العلم بها، ما لم يعلم بها لا يتمكن من الامتثال. فحينما يعلم بوجوب شيء يتمكن بالامتثال باتيان ذلك الشيء، وحينما يعلم بحرمة شيء يتمكن من الامتثال بترك ذلك الشيء، وأما ما لم يعلم فلا يتمكن لا من امتثال ما هو الوجوب عند الجهل بكون شيء واجبا، ولا بامتثال ما هو الحرام بترك ما هو حرام في الواقع. فتبعا امتثال الاحكام يتوقف على العلم وعلمه. واذا كان باب العلم منسد وكان باب العلم ايضا منسد، فما هو وظيفة المكلف؟ حينئذ تصل النوبة إلى المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز إهمال هذه الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي بالرجوع إلى الأصول العملية، بالرجوع إلى إصالة البلاء، بأن يرجع المكلف إلى إصالة البلاء وينفي بها كل ما يحتمل وجوبه أو كل ما يحتمل تحريمه. فعلى هذا الفرض، أي على فرض إهمال هذه الأحكام والرجوع إلى البراءة، يلزم الخروج من الدين، فيصبح الإنسان والبهائم على السواء، ليس كما لا تكليف للبهائم نتيجة إهمال هذه الأحكام أنه لا تكليف للإنسان، فيكون إهمال هذه التكاليف باطل. الرجوع إلى البراءة في كل مسألة يكون باطلا قطعا وجزما لكونه مستلزما من الخروج عن الدين. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هو انتصار هذه التكاليف بعد العلم، بعد عدم الجواز إهمال هذه التكاليف على المكلف امتثال هذه التكاليف. والامتثال هذه التكاليف طرق، عمدة هذه الطرق هي طرق ثلاثة، إما بالاحتيال، وإما بإجراء أسد في كل مسألة من المسائل، سواء كان ذلك الأصل إشارة الملاء أو إشارة الاشتغال أو إشارة التخيير أو الاستصحاب، العمل بأسد من هذه الأصول. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الثالث هو الرجوع إلى مجتهد آخر، لأن المفروض أن هذا المجتهد يكون انسدادي، فعليه أن يرجع إلى مجتهد آخر يكون انفتاحيا، أن يعتقد بانفتاح باب العلم. وكل هذه الطرق الثلاثة باطلة. أما بطلان الطريق الأول وهو وجوب الاحتياط، فلكون الاحتياط مستلزما للعسر والحرج، بل يكون مستلزما لاختلال النظام الاحتياط التام، مستلزم لاختلال النظام إذ لازم الاحتياط التام أن يأتي الإنسان بكل ما يحتمل وجوده ويترك كل ما يحتمل تحريمه، فيلزم اختلال النظام. فعلى هذا الفرض لا يجوز اشتراء اللباس من السوق لاحتمال كون هذا قصفا، لا يجوز اشتراء الخبز من المحلات لاحتمال النجاسة لاحتمال الغسفية، ولا يجوز أكل اللحم لاحتمال كونه ميت. فكل ما يحتمل أن يكون حراما فعليه الترك، وكل ما يحتمل أن يكون واجبا فعليه فعله، فيأتي بكل ما يحتمل كونه وجوبا. وهذا هذا موجب لاختلال النظام. سمعت حينما كنت في النجف واحد من العلماء لا يأكل، كان لا يأكل من خبز المحلات ولا يشتري من السوق شيئا، فهو كان يرسل شخصا ويشتري الحنكة من الفلاحين مع التحقيق، مع التحقيق أن هذا مالك الأرض وهذا الفلاح مالك للحنكة، يشتري الحنكة من الفلاحين ثم يطحن بنفسه ويطبخ في بيته. هذا فعلا هل يتحمل الطلاب الفعلية هذه الأمور؟ لا، هذه الأمور فعلا. فحصل الكلام أن الرجوع إلى الاحتياط موجب للعسر والحرج المنفيين بحسب الشريعة الإسلامية، بل موجب لاختلال النظام. وأما الرجوع إلى الأصل في كل مسألة من المسائل، فيما إذا كانت الشك في أصل التكليف يرجع إلى ثالث البراءات، إذا كان الشك المكلف به يلجأ إلى إزالة الاحتياط، وهكذا إذا كان دوران الأمر بين المحظورين يلجأ إلى التخيير، وإذا كان حكم مسبوقا بالوجود يلجأ إلى الاستصحاب. هذا أيضا باطل، هذا الطريق الثاني أيضا باطل. وجه البطلان هو عدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، إذ المفروض هو العلم الإجمالي بسقوط الأحكام الكثيرة في الشريعة الإسلامية، ولا تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. فهذا الطريق أيضا باطل. بقي الكلام في الطريق الثالث، وهو الرجوع إلى مجتهد انفتاحي. ووجه البطلان أنه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ رأي مجتهد آخر، إذ رأي مجتهد آخر عند هذا المجتهد يكون باطلا، فلا يجوز له رأي مجتهد آخر، فلا يجوز للمجتهد الانفتاحي أن يأخذ رأي المجتهد الانفتاحي. فهذا الطريق أيضا باطل، فجميع هذه الطرق يكون باطلا. هذه بعض المقدمات الانسداد، ويقع الكلام في بعض الآخر. الحمد لله.